بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا القسم الأول في القاعدة 52: إذا ملك متى يجوز له أن يتصرف قبل القبض؟ وتكلمنا عن عقد البيع، وعقد البيع تبين لنا إما أن يكون الكلام عن الثمن، وإما أن يكون الكلام عن المثمن، و لكل منهم تحته أنواع إلى آخره، تقدم الكلام عليها والتفصيل فيها إلى آخره. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما قال لك: فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهو ضربان، ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، كالأجرة، إذا تلفت الأجرة فالمؤجل له أن يفسخ، لأن الإجارة بيع المنافع، والمنافع تقبض شيئا فشيئا، تقبض شيئا فشيئا، فله الحق في الفسخ. ومثله أيضا قال لك الصلح الذي هو بمعنى البيع، وهو صلح الإقرار، فيقول لك إذا تلف فيه العوض يخشى فيه الانفساخ بتلفه، فهذا حكم البيع. وعلى هذا نرجع هذا القسم إلى القسم الأول. طيب، القسم الثالث قال لك: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك. فيه وجهان: الوجه الأول يجوز التصرف، والوجه الثاني يجوز التصرف قبل الوقت القبض، والوجه الثاني لا يجوز، والصواب أنه يجوز. فعندك قال لك المؤلف رحمه الله: مثل الصداق، فلو أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها 1000 دينار، وقبل أن تقبضها هل لها أن تتصرف فيها ولا سنتصرف؟ ها؟ شو يقول المؤلف؟ يقول فيه وجهان، والصواب أن لها أن تتصرف. يعني الصواب في هذه المسألة الصداق، المرأة لها أن تتصرف، لأن المنع إنما ورد في البيع، المنع ورد في البيع. على هذا المرأة إذا اصدقها زوجها سيارة أو اصدقها أرضا أو اصدقها دنانير ونحو ذلك، وقبل أن تقبض هذا المهر نقول لها أن تتصرف، لها أن تبيع، لها أن توقف، لها أن تهب إلى آخره. مثل أيضا عوض وعوض الخلع، لو أنها خالعت زوجها يفسخها على أن تعطيه عوضا، فهل له أن يتصرف هنا الزوج؟ هل له أن يتصرف في هذا العوض؟ قالت اخلعني ولك سيارة، فهل له أن يتصرف قبل قبض هذه السيارة؟ نقول نعم. والعتق، قال أعتق رقيقك وأعطيك كذا وكذا، هل له أن يتصرف في هذا العوض أو لا؟ نقول نعم له أن يتصرف. والمصالح به عن دم العمد، لو أن شخصا قتل شخصا عمدا، لو أن شخصا قتل شخصا عمدا، ثم بعد ذلك القاتل صالح أولياء الدم على أن يعطيهم مثلا، يعطي أولياء الدم أرضا، أو يعطيهم مثلا 10 سيارات وألا يقتل، فهل لأولياء الدم أن يتصرفوا في هذه الأرض أو في هذه السيارات أو في هذه الدراهم قبل قبضها أو ليس لهم ذلك؟ أقول ليس لهم ذلك، لأن الشارع إنما منع في البيع فقط. قال لك هذا القسم الثالث والرابع، الرابع قال لك عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. هذا القسم الرابع أو الخامس، العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض، يعني عقود التبرعات. والخلاصة في عقود التبرعات أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها. قال لك المؤلف: فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب. فلو أن رجلا أوصى لرجل قال: إذا مت فأعطوا زيدا كتابي، أو أعطوه سيارة من سياراتي، أو أعطوه سيارة إلى آخره، ولما مات قبل الموصى له. الآن هل للموصى له أن يتصرف في هذه السيارة بهذه الوصية، أن يبيعها، أن يوقفها، أن يهبها، أو ليس أن يتصرف فيها؟ نقول له أن يتصرف فيها. الهبة لو أنه وهبه سيارة قبل أن يقبضها باعها، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول يصح، لأن المنع إنما جاء يعني في منع التصرف في البيع، هذا في الهبة ليس في البيع. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يستوفيه، هذا في الهبة. القرض لو أنه أقرضه برا أو شعيرا أو دراهم وقبل أن يقبض القرض تصرف فيه، هل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ نقول بأنه صحيح. قال: فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة. هذا القسم كم؟ الخامس، القسم الخامس، الملك بغير عقد، ما يملكه الشخص بغير عقد، هل له أن يتصرف فيه أو ليس له أن يتصرف فيه؟ قال لك المؤلف رحمه الله: أما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل قبض. هذا القسم الخامس. القسم الخامس: إذا ثبت الملك بغير عقد جاز لمن ثبت له الملك أن يتصرف فيه. القسم الخامس: أن يثبت الملك ويتعين بلا عقد، يعني بلا عقد. فنقول: من ثبت له الملك وتعين، تعين مقداره، فله أن يتصرف فيه. وهذا مثل المؤلف رحمه الله مثل الميراث. الميراث ثبت، مات هذا الرجل وخلف ثلاثة أولاد، كل ولد من الأولاد له ثلث التركة، هل له أن يتصرف؟ أنت ملك، التركة دخلت في ملك الورثة وتعين مقداره، عرف أن له الثلث، فهل له أن يتصرف في نصيبه وليس أن يتصرف؟ نقول له أن يتصرف. مثل أيضا الوقف على الفقراء أو الوقف على طلبة العلم، عندنا هذا البيت وقف على طلبة العلم، يعني يؤجر، أو هذا النخل وقف على طلبة العلم. طلبة العلم في هذا المسجد خمسة، لكل منهم خمس الثمرة. نقول: ما دام أن الآن ثبت له الملك وتعين مقداره، نقول له أن يتصرف فيه وإن لم يقبض، يعني الموقوف عليه له أن يتصرف في نصيبه وإن لم يقبض، ما دام أنه ثبت الملك وتعين له مقداره له أن يتصرف فيه. ومثل ذلك أيضا الاستحقاق مال وقف مثلنا، أو الفيء، الفيء يقسم على المسلمين إلى آخره. لو أن الإمام قسم مال الفيء على أهل هذه البلدة وتعين مقدار كل واحد، له أن يتصرف فيه. والمرتزقة في ديوان الجند إلى آخره، وأهل الوقف المستحقين لها إلى آخره. قال: جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. طيب، قال: وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان. هذا القسم السادس. نعم يعني القسم السادس أن يكون الملك بغير عقد ولا نعم القسم السادس أحسن أن نقول ألا يوجد سبب الملك. القسم السادس ألا يوجد سبب الملك. ومثل المؤلف قال لك كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. القسم السادس ألا يوجد سبب الملك. مثلا أحد الورثة باع نصيبه من الميراث قبل موت مورثه، وجد سبب الملك أو لم يوجد؟ ما وجد سبب الملك بالموت، ما وجد الآن، قد أنت قد تموت قبله، فنقول بأن هذا لا يصح. فلو أن أحد الأبناء مثلا باع نصيبه من ميراث أبيه قبل أن يموت، قبل أن يموت أبوه، نقول بأن هذا لا يصح. لماذا؟ حتى الآن ما ثبت لك الملك ولا وجد أيضا سبب الملك، ولأنه قد يموت هذا الوارث قبل المورث. مثله أيضا قال لك والغانمين قبل انقضاء الحرب، لأن الغانمين يملكون الغنيمة بالحيازة، وقيل يملكونها بالقسمة. الآن ما بعد حازوا الغنيمة ولا وجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب، فباع هذا الغانم الغازي، باع هذا الغازي نصيبه من الغنيمة قبل انقضاء الحرب، يصح هذا ولا يصح؟ نقول لا يصح. وقال لك أيضا من لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق، إنسان لم يكتب في ديوان العطاء، يعني الإمام إذا كان يوزع بيت المال على المسلمين إلى آخره، هذا حتى الآن لم يسجل في ديوان العطاء وباع نصيبه، حتى الآن ما سجل، سيسجل، نقول لا يصح. مثله أيضا الموظف، لو باع راتبه، باع الموظف راتبه قبل أن يتعين في هذه الوظيفة، يصح ولا يصح؟ نقول لا، لأنه حتى الآن لم يوجد السبب. طيب القسم الأخير قال لك بعد وجود سبب الملك. نعم القسم الأخير بعد وجود سبب الملك وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة، وجد السبب، سبب الملك وجد وهو الحيازة، حاز الغانمون الغنيمة، الآن وجد السبب لكنها لم تقسم الغنيمة. لو قسمت الغنيمة وتعين مقداره صح أن يعوض عليه، لكن حتى الآن ما قسمت، هل يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز، حتى أيضا بعد وجود السبب لكن لم يتعين مقداره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز. والمرتزقة قبل حلول العطاء، يعني الذين يرزقهم الإمام من بيت المال حتى الآن ما جاء وقت العطاء، هل يجوز أن يبيعوا حقهم من بيت المال أو لا يجوز؟ السبب موجود وهو أنهم قد كتبوا في العطاء، يعني سجلوا في العطاء، لكنه حتى الآن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى الآن ما جاء وقت العطاء، لكن السبب موجود، هل يجوز أن يبيعوا نصيب؟ مثل ذلك أيضا الموظف الآن، الموظف الآن لو تصرف في راتبه قبل حلول الشهر، قبل حلول الشهر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز، يعني يقول لك بأن هذا غير جائز. قال فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. الصك السند الذي يأخذه الإنسان من بيت المال، السند يعطى، كان في الزمن السابق يعطى سندا أنه يريد من بيت المال كذا وكذا من الدنانير، فإذا باعه بدنانير أو بذهب ها أدى هذا إلى الوقوع في أي شيء؟ في الربا. إذا باع الصك بدنانير أو ذهب أدى، لأنه لا بد من التقابض يدا بيد، عندما تبادل عملة بعملة لا بد من يدا بيد، هنا ما في تقابض. تبي تبيع أنت الآن دين دنانير بدنانير حاضرة، دنانير غائبة بدنانير حاضرة، أو دراهم حاضرة بدنانير غائبة، يقول هذا لا يجوز. نعم لا يجوز. قال وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقوا ومنعه منه في الأخرى. إذا باعه بعروض، نعم إذا باعه بعروض، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، وهو الصواب، لأنك الآن بعت، يعني إذا باعه بعروض نقول يجوز، يعني بيع الدين بعرض يجوز بشرطين. نعم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومي. نعم الشرط الأول أن يكون بسعر يومي، يعني أن تريد من زيد دين ثم بعته عليه، بعته على غيره، يعني بيع الدين ينقسم إلى قسمين، بيع الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيع الدين على غير على من هو عليه. أنت تريد من زيد 1000 دينار، قلت أعطني 1000 دينار، قال ما عندي 1000 دينار لكن عندي دولارات، أعطيك دولارات. الآن أنت بعت الدينارات عليه بدولارات، قال أنا ما عندي دينارات لكن أعطيك دولارات أو أعطيك ريالات، بعت الآن أنت عوضت عن الدينارات بدولارات، هذا بيع. فإذا كان على من هو عليه يشترط شرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة. التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة بسعر يومه، أن تريد منه دينارات، الدينارات كم تساوي بريالات؟ تساوي بريالات كذا وكذا، 1000 دينار كم يساوي بريالات؟ تساوي كذا اليوم كذا وكذا بسعر يومه. والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، مثل العملات بالعملات يجري بينهما ربا النسيئة لا بد من القبض، لكن إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة لا يشترط القبض. أن تريد منه دينارات قال بعطيك بدلا من ذلك ثيابا أو بعطيك سيارة أو بعطيك أرض، يصح وإن لم يكن هناك قبض، لكن لا بد أن يكون بسعر يومي. فأصبح بيع الدين على من هو عليه إن كان، نعم نقول نشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومي، والشرط الثاني القبض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة. أما إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة مثل عملة بعروض ثياب بكتب بأرض بسيارة ما يشترط القبض، لكن لابد بسعر يومي. لكن عملة بعملة هذا لابد من التقابض ما دام أنهما يجري بينهما ربا النسيئة. هذا بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، بيع الدين على غير من هو عليه. ومثل ذلك اليوم يعني ما تعمد إليه البنوك، أنت تصير عندك لك دين تريد من الشركة هذه دين، تروح للبنك يعطيك قيمة الدين، أنت تريد 10,000 دينار من هذه الشركة تروح للبنك يعطيك 9,000 ريال ويتقبل هذا الدين عند الشركة إلى آخره. أو أنت تريد من الحكومة 1000 دينار أو 10,000 دينار تروح للبنك تعطيه السند ويأخذه من الحكومة 10,000 دينار يشتريها 9,500 ويذهب إلى الحكومة. هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي أشار إليه المؤلف. قال ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، لأن هذا يدخل فيه الربا. فنقول بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثلاث شروط، يعني بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه كما سلم، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه كما سلم. الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، لأنك تقع في الربا. يعني ما يصح تبيع عملة بعملة حتى اختلفت جنسها، لأنه لا بد من القبض، هنا القبض غير ممكن. فمثلا أنت تريد من زيد 1000 دينار بعته على عمر دولارات، نقول ما يجوز، يعني لابد من التقابض، ما في تقابض هنا. بيعتني على عمر بريالات، ما يجوز، يعني لابد من التقابض. فيشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا نسيئا، يعني نشترط بينهما التقابض. فإن كان يجري بينهما ربا نسيئا، يعني عند مبادلة أحد بالآخر لابد من التقابض، فإن هذا لا يجوز. فهذا نعرف أن ما تفعله بعض البنوك أنهم يشترون منك الديون عملة بعملة، ما يجوز هذا، لأنه أعطاك دراهم بدراهم اللي بيأخذ، ما في قبض حتى لو اختلف الجنس، هنا ما في قبض. فنقول بأن هذا، نقول بأنه لا يجوز، هذا غير جائز. فنقول الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، الشرط الثاني ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا نسيئة، فإن كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة فإن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يكون قادرا على أخذه وتحصيله المشتري، لما المشتري لابد أن يكون قادرا على أخذه وتحصيله، فإن كان لا يقدر على أخذه وتحصيله فهذا غرر. ومثل هذا بعض الناس الآن يريد من بعض الشركات أسهم، يريد ديون ثم يبيع على البنك، وقد تكون هذه الشركة مفلسة ويبيع على شخص تكون مفلسة، فالمشتري يدخل وهو مخاطر، وهو مخاطر مغامر، إما غانم أو غارم. يقول بأن هذا، يقول بأنه لا يجوز. فالخلاصة في هذا القسم الأخير، إذا كان بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز، وأشرنا إلى التصرف في الديون إلى آخره قبل الاستقرار، يعني كتصرف الغانمين قبل القسمة وبعد حيازة، بعد الحيازة وقبل القسمة، يقول لك لا يجوز. والمرتزقة قبل حل العطاء، إن حتى الآن لم يستقر الدين هنا، ما يستقر إلا بحول وقت العطاء. الموظف راتبه لا يستقر إلا بتمام الشهر، يعني لا يستقر إلا بتمام الشهر، فيقول لك المؤلف لا يجوز. لكن الديون المستقرة هذه ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، بيع الدين على من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه، ذكرنا التفصيل. نعم. القاعدة الثالثة والخمسون، القاعدة الثالثة والخمسون تنقسم إلى قسمين، يقول بأنها تنقسم إلى قسمين، يعني هذه القاعدة حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق. نقول القاعدة الثالثة والخمسون معناها هو حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق. نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا، نقول القسم الأول أن يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا فإن هذا التصرف لا يجوز. ومثل له المؤلف رحمه الله قال كتصرف الراهن في المرهون، يعني تصرف الراهن بما ينقل الملك، هذا لا يجوز، لأنه إذا تصرف الراهن في العين المرهونة بما ينقل الملك وش يؤدي هذا؟ ها؟ يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من الوثيقة. يعني أنت اقترضت من زيد قرضا وأعطيته سيارتك رهنا، هل يجوز أن تبيع السيارة هذه؟ لا يجوز، لأننا كوننا نقول يجوز لك أن تبيعها، هذا يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من الوثيقة. هل يجوز أن توقفها؟ لا يجوز. هل يجوز أن تهبها؟ لا يجوز. يعني أن تتصرف تصرفا ينقل الملك، فهذه التصرفات نقول بأنها غير جائزة، لأن هذا يؤدي إلى إسقاط حق الغير. وأيضا من الأمثلة قال لك المؤلف رحمه الله: والتصرف في المشفوع فيه، يعني التصرف في المشفوع فيه، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز. يعني التصرف في المشفوع فيه بأنه لا يجوز. يعني صورة المسألة: زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر له حق الشفعة وليس له حق الشفعة؟ له حق الشفعة. جاء عمر وشفع، ذهب المشتري وباع الشخص هذا، وش حكم التصرف هنا؟ ها؟ لا يجوز، لأنه الآن تعلق به حق مستقل. ما دام أن الشفيع الآن شفع، ليس لك الحق في أن تتصرف. المشتري ذهب ووقف النصيب، يجوز أو لا يجوز؟ نقول بأنه لا يجوز. وهبه، نقول بأنه لا يجوز. ولهذا قال لك المؤلف: والتصرف في المشفوع فيه، ما دام أن الشريك طالب بالشفعة استقر حقه وتعلق هذا الحق بهذه العين. قال: وسفر الغريم بعد الحلول، المدين حل الدين، هل له الحق في أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: ليس له الحق في أن يسافر حتى يسدد الدين الذي عليه، لأن الدين الآن لما حل جاء وقت الوفاء استقر. نعم، لما جاء وقت الوفاء استقر أداء هذا الدين، فيجب عليه أن يؤدي ولا يجوز له أن يسافر. نعم، لا يجوز له أن يسافر. وأيضا من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك أيضا الأضحية بعد تعيينها حق لله عز وجل. هذا رجل عين الأضحية، قال: هذه الشاة أضحية، هل يجوز التصرف في هذه الشاة بالبيع أو الهبة ونحو ذلك مما ينقل الملك؟ نقول لا. فتلخص عندنا القسم الأول، أن العين إذا تعلق بها حق لله أو حق للآدمي تعلقا مستقرا، فإن هذه التصرفات فيها لا يجوز. العين إذا تعلق بها حق لله أو حق للآدمي تعلقا مستقرا، فنقول بأن هذه التصرفات فيها لا يجوز. القسم الثاني أن يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر، يعني عرضة للسقوط. أن يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر، فنقول هنا يجوز التصرف. ومثل المؤلف رحمه الله قال: نحو بيع النصاب بعد الحول، بيع النصاب بعد الحول لا بأس. الزكاة تعلقت بالنصاب، لكن هذا ليس تعلق مستقر. لماذا؟ لأنه يجوز لك أن تأكل النصاب وتخرج الزكاة من غيره، يعني ما تتعين الزكاة في ذات النصاب يجوز أن تخرجها من غيره. فأنت عندك الآن 40 شاة حال عليها الحول، 40 شاة كم فيها؟ كم زكاتها؟ شاة واحدة، فيها شاة واحدة، تم عليك الحول، ذهبت وبعت هذه الشياة، يصح البيع ولا يصح؟ أقول البيع صحيح. لماذا؟ هو تعلق فيها حق الله عز وجل، حق الفقراء وهو الزكاة، لكن هذا التعلق ليس مستقرا، لأنه نقول هذا التعلق ليس مستقرا لأنه لا يجب أن تخرج من عين هذه الزكاة. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لو تلف هذا النصاب، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أو لا يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ هو على المذهب يجب، لكن كما تقدم لنا الصواب أنه لا بد من إمكان الأداء، لا بد من إمكان الأداء. فهنا الحق تعلق لكنه ليس تعلقا مستقرا، ولهذا يجوز لك أنك تأكل هذا النصاب وتخرج الزكاة من غيره. فيجوز لك أن تبيع تصرف تخرج الزكاة من غيره. قال لك وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة. بيع العبد الجاني، العبد الجاني إذا جنى العبد تتعلق الجناية برقبته. ما معنى تتعلق الجناية برقبته؟ يعني نقول لسيده إما تسدد عنه أرث الجناية، قال أنا لن أسدد. نقول يؤخذ العبد يباع، وتؤخذ يؤخذ أرث الجناية من قيمته، وما فضل يرد عليك، وإن ما فضل شيء لا يرد عليك. هذا السيد الآن لما جنى العبد ذهب وباعه، وش حكم البيع هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما أرش الجناية، أرش الذي جنى يطالب به السيد، متعلق أرش الجناية برقبته، لكن هذا ليس تعلق مستقر، لأنه يمكن لأننا نتمكن من مطالبة السيد، فنقول للسيد أعطنا أرش الجناية. ولهذا إذا جنى العبد الجاني قلنا تعلقت الجناية برقبته، فنقول لسيده سدد، إن سدد الحمد لله، ما سدد السيد نأخذ هذا العبد ونبيعه ونسدد أرش الجناية من قيمته، إن فضل شيء يرد على السيد، ما فضل شيء لا يطالب به السيد. المهم هنا في حق تعلق بالعبد الجاني لكنه ليس حق مستقر، لأننا ممكن أن نطالب السيد. ومثله أيضا تصرف الورثة في التركة. التركة الورثة لما ورثوا السيارة والأرض والثياب ذهبوا باعوها، وش حكم التصرف هنا؟ صحيح، التركة يتعلق بها دين لزيد، زيد يريد دينا، لكن هذا التعلق هل هو مستقر أو ليس مستقرا؟ ليس مستقرا، لأنه بالإمكان أن نطالب الورثة، فيصح هذا التصرف ويوفي الورثة من أموالهم، ليس بشرط أن يوفوا من ليس بشرط أن يوفي الورثة من تركة الميت، لو وفوا من أموالهم كفى ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فلا يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف إلى آخره. معنى هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة أنه إذا ثبت حق في عين فلا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق، هذا معنى هذه القاعدة. يقول معنى القاعدة إذا ثبت حق في عين من العيون، الحق لله أو لآدم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق. أضرب مثال قبل أن ندخل في الأقسام، أقسام المسألة، نضرب مثال. المتبايعان، هذا رجل زيد باع سيارته على عمرو، ما دام في المجلس وش يثبت لهما؟ خيار المجلس، يثبت لكل منهما خيار المجلس. الآن عندنا حق خيار المجلس، حق للبائع وحق للمشتري، هل يجوز لأحدهما أن يتصرف تصرفا يبطل هذا الحق أو لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز. فلا يجوز للبائع أن يقوم حتى يلزم العقد، أو المشتري أن يقوم حتى يلزم العقد، يعني يسقط حق الآخر من الخيار، نقول بأن هذا غير جائز. فالقاعدة إذا ثبت حق من الحقوق في عين من الأعيان فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفا يبطل هذا الحق، لما فيه من إبطال حق ماذا؟ المسلم، ما فيه من إبطال حق المسلم. وهذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنها على ثلاث أقسام، يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول قال أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. القسم الأول أن يكون الحق الذي يسقط به التصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه، قال ومثل قال فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون، إذا قلنا بنفوذ عن مشهور من المذهب فإنه لا يجوز. يعني القسم الأول قال لك أن يكون الحق الذي يسقط قد أخذ به صاحبه وتملكه، هذا رجل أقرض زيدا 1000 ريال وأخذ منه الرقيق، أخذ منه الرقيق وثيقة، هذا المرتهن الآن أخذ الرقيق، هل للراهن أن يعتق هذا الرقيق أو ليس له أن يعتقه؟ هل يجوز له أن يعتقه أو لا يجوز له أن يعتقه؟ يقولون لا يجوز لكن ينفذ، يعني كحكم تكليفي يقول لا يجوز، لكن كحكم وضعي يقولون بأنه صحيح ويطالب بالبدل، واضح؟ هنا التصرف هذا فيه إسقاط لحق الغير أو ليس فيه إسقاط لحق الغير؟ فيه إسقاط لحق الغير، فيه إسقاط لحق المرتهن الوثيقة. فالصواب أنه لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز ولا ينفذ أيضا. هم يقولون ينفذ عن المذهب لأن الشارع يتشوف للعتق فيقول ينفذ ويحرم عليه هذا التصرف ويطالب بالبدل، ولكن الصواب في ذلك أن نقول بأنه لا يجوز، يقول هذا غير جائز، صواب في هذا أن هذا التصرف باطل وأنه يأثم الراهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم. فهذه العين وهي الرقيق تعلق بحق للراهن، تعلق بحق المرتهن، فلا يجوز لك أن تسقط حق أخيك المسلم. طيب القسم الثاني قال أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء، يعني أن يكون طالب به صريحا أو إيماء أيضا يقول لك لا يجوز. من الأمثلة ذلك حق الشفعة، يعني حق الشفعة إذا طالب بالشفعة الشريك فلا يجوز التصرف، نعم لا يجوز التصرف بما يسقط حق الشفعة. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، جاء الشريك وشفع، يعني جاء الشريك وشفع، فهل للمشتري أن يتصرف تصرفا يبطل حق الشريك أو نقول ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك لما في ذلك من إبطال حق المسلم، نقول بأن هذا لا يجوز. وسواء كانت المطالبة صريحة أو إيماء، يعني هو قال أنا لو باع شريكي بشفع، لو هو أشار إلى أنه لو باع شريكه سيشفع، المشتري لما اشترى الشخص ذهب ووقفه قال هو وقف لله عز وجل، هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ هذا التصرف؟ نقول لا ينفذ هذا التصرف لما في ذلك من إبطال حق المسلم، حتى ولو وقفه أو وهبه إلى آخره نقول لا يبطل، لأن حق الشفعة ثابت قبل تصرف المشتري، ولأن هذا التصرف يراد به إبطال حق المسلم، فنقول بأن هذا غير جائز. ومثل المؤلف رحمه الله قال: وأما الثاني فإنه لا يجوز، ومنه خيار المشترط في العقد، لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع. يعني عندك البائع قال لي الخيار، هذا زيد باع على عمر السيارة، وقال البائع لي الخيار لمدة 3 أيام. عمر الآن المشتري ذهب وباع السيارة، هل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من الخيار. البائع عن قال لي الخيار لمدة 3 أيام، ربما أنه يفسد، فذهب عمر وأخذ السيارة التي اشتراها من زيد وقام ببيعها، فنقول بأن هذا البيع لا يصح لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من الخيار. قال لك: وأما الثالث قال أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب. في القسم الأول أخذ به، القسم الثاني طالب به، القسم الثالث لم يأخذ به ولم يطالب، فهل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح، لأن هذا من إبطال حق المسلم إلى آخره. قال لك: لا يجوز، ولهذا لم يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه، ويندرج في صور خلاف مسائل، منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة. هذا نقول بأنه لا يجوز، داخل تحت القسم الثالث، نقول بأنه لا يجوز لما في ذلك من إبطال حق المسلم، لأنه له حق تعلق بالعين وهو الفسق، فكونه يقوم لكي يلزم العقد نقول بأن هذا غير جائز. قال: وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب، يعني تصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب، وهذا أيضا كما قلنا بأن هذا لا يجوز، لأنه قد يكون طلب به إماء وقد يكون ما طلب، كما ذكرنا زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع على صالح، زيد باع على صالح، صالح ذهب ووقف هذه الأرض، المشتري ذهب ووقف هذه الأرض، هل هذا هو ما طالب الآن، ما طالب بال حتى الآن ما طالب الشفيع بالشفعة، المشتري ذهب ووقفها أو وهبها، هل يسقط حق الشفيع من الشفعة أو نقول بأنه لا يسقط؟ إن كان طالب دخل تحت القسم ماذا؟ الثاني، لأن القسم الأول أخذ والثاني طالب والثالث لم يأخذ ولم يطالب، إن طالب أخذ تحت في القسم الثاني، لكن لم يطالب وذهب وشفع وقف أو وهب، هل يسقط حقه أو لا يسقط حقه؟ ها؟ نقول بأنه لا يسقط، نقول بأنه لا يسقط حق الشفيع، لأن حق الشفعة سابق على تصرف المشتري فلا يسقط حقه، مع أن المشهور من المذهب أنه يسقط حقه، لأنهم يقولون تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، يعني تصرف لا تثبت، بمعنى يعني معنى ذلك يعني لا تثبت به الشفعة ابتداء، معنى ذلك لو أن الشريك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وقف نصيبه، هل لعمر أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ يقول ليس له أن يشفع، لأن الشفعة إنما جاءت في البيع، لو باع يشفع، لكن وقف وهب ليس له أن يشفع، يعني فيقولون تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء. والصواب في ذلك أنه تثبت له الشفعة، لما ذكرنا أن حق الشفيع سابق على تصرف المشتري. قال: ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد وطئ الزوجة. إذا اعتقت الزوجة هي كانت أمة وزوجها كان عبدا، إذا اعتقت يثبت لها الخيار تحت العبد ولا يثبت؟ يثبت. متى يسقط حقها؟ بالوطء. لو مكنت الزوج، هو زوجها الآن عبد رقيق وهي رقيقة، إذا اعتقت وزوجها رقيق لها حق الخيار، لها حق الخيار. طيب لو مكنت الزوجة من الوطء دليل على أنها رضيت به، دليل على أنها رضيت به، فيسقط حقها من الخيار. جاء الزوج لكي يسقط حقها من الخيار ووطئها جامعها، هل يسقط حقها من الخيار أو لا يسقط حقها من الخيار؟ نقول بأن حقها لا يسقط من الخيار، لأن هذا حق له، وهذا التصرف لا يسقط ماذا؟ نعم، لا يسقط حق الغير. ومثلها أيضا قال لك وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. إذا طلق الزوج قبل الدخول يكون للزوجة ماذا؟ يكون لها النصف وله النصف. فإذا تصرفت الزوجة في هذا المهر مع أن الزوج له النصف، هل يسقط حقه أو لا يسقط حقه؟ نقول بأنه لا يسقط حقه. نعم. هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة يقول لك المؤلف رحمه الله: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسق هل يكون تصرفه تملكا؟ معنى هذه القاعدة: هل التصرف يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ؟ التصرف هل يقوم مقام اللفظ؟ هل يقوم مقام اللفظ؟ التصرف هل يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ؟ أو نقول بأن التصرف لا يقوم مقام اللفظ. أمثل المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومن صور هذه المسألة البائع بشرط الخيار، إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفذ. هذا رجل باع سيارته على عمر، زيد باع سيارته على عمر، وقال البائع لي الخيار لمدة 3 أيام، لي الخيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم ذهب وباع السيارة، هذا التصرف هل نقول بأنه فسق أو نقول لا بد أنه يفسق أولا؟ والآن قال لي الخيار لمدة 3 أيام، ذهب وباع السيارة، هل نقول لا هذا التصرف ما يصح، لا بد يقول افسخ، يقول فسخت البيع، ولما فسخ البيع يذهب وبيع السيارة، واضح؟ يعني تصرفه هل يقوم مقام اللفظ؟ أو نقول بأن هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ، لا بد أنك تلفظ أولا، افسخ أول شيء ثم بعد ذلك تصرف. كما ذكرنا هذا زيد باع السيارة على من؟ على عمرو، وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم ذهب، بعد أن مضى يوم ذهب وباع السيارة، يقولون ما يصح البيع هذا، افسخ إذا كنت هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ في الفسخ، افسخ أولا، قل فسخت، فإذا فسخت اذهب وبع، فإذا فسخت رجعت لك السيارة ثم تذهب وتبيعها. فيقولون بأن التصرف هنا لا يقوم مقام ماذا؟ ها اللفظ في التملك والنفوذ، ما يقوم، ما ترجع لك السيارة وينفذ بيعك. نعم لابد. وأيضا من ذلك أيضا تصرف الموصى له، من الأمثلة على ذلك، هذا رجل وصى قال إذا أنا مت فأعطوا زيدا هذه السيارة، مات الموصي، جاء الموصى له بعد أن مات الموصي ذهب وباع السيارة، هل هذا البيع صحيح التصرف، أو نقول لابد أولا من اللفظ قل قبلت الوصية، بعد أن تقبل الوصية اذهب بيع، أما كونك تذهب وتبيع مباشرة ما يصح هذا. يقول بأن التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك، لابد أنك أولا تقول قبلت الوصية، وبعد أن تقول قبلت الوصية تذهب وتبيعها، تذهب وتبيعها. فيقولون هنا أن التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ. ومثله أيضا الشفيع، يعني أيضا من صور هذه المسألة الشفيع الشريك تصرفه هل يقوم مقام اللفظ أو لا. زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، جاء الشفيع وباع النصيب، هل هذا شفعة أو ليس شفعة؟ ها؟ ذهب وباع النصيب، يقول لك لا شفع أول، قل شفعت، وإذا شفعت وملكت رح بع. كونك تذهب وتتصرف مباشرة تبيع النصيب هذا ما يقوم مقام الشفعة، لابد الشفعة تقول شفعت أو أخذت ثم بعد ذلك تذهب وتبيع. أما كونك تذهب وتبيع أو تذهب وتهب أو تذهب وتوقف، هذا التصرف ما يقوم مقام اللفظ في التملك. نعم هذه القاعدة سهلة، وهي نعم هذه القاعدة شروط العقد من أهلية العاقد وغير ذلك من الشروط. يعني أهلية العاقد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف من جمع أربع صفات: البالغ العاقل الحر الرشيد، البالغ العاقل الحر الرشيد. المهم شروط العقد، هل يشترط في شروط العقد؟ وأيضا لابد أن نفهم شروط العقد والشروط في العقد، ما الفرق بينهما؟ أن شرط العقد من وضع الشارع، فالشارع هو الذي شرط هذه الشروط في البيع: العلم بالثمن، العلم بالمثمن، أهلية العاقد إلى آخره، الرضا. هذه شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع العاقد، من وضع العاقد. والفرق الثاني أن شروط العقد يصح إسقاطها، نعم شروط العقد لا يصح إسقاطها، والشروط في العقد يصح إسقاطها. والفرق الثالث أن شرط العقد سقوطه يترتب عليه عدم الصحة، ولهذا عرفنا العقد الفاسد بأنه ما اختل شرط من شروط صحته. شرط العقد يترتب عليه عدم الصحة، والشرط في العقد ترتب عليه ماذا؟ ها؟ عدم اللزوم. أحسنت، عدم اللزوم. فهذه ثلاث فروق بين شرط العقد والشرط في العقد. وأيضا الفرق الرابع أن شروط العقد قبل العقد، والشروط في العقد قبل العقد وفي العقد وفي زمن الخيارين. يعني شروط العقد تكون قبل العقد، والشروط في العقد تكون، يعني ما يشترط أحد المتعاقدين، قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، كل هذا يصح أن تشترط فيه. المهم هنا عندنا شروط العقد، هل يشترط أن تكون سابقة للصيغة، لصيغة العقد، أو يصح أن تكون مقارنة لصيغة العقد؟ يعني شروط العقد هل يصح أن تكون سابقة لصيغة، هل يشترط أن تكون سابقة لصيغة العقد، أو يصح حتى ولو قارنت صيغة العقد؟ قال لك المؤلف يصح، أنه يصح حتى ولو قارنت، لا يشترط أن تكون سابقة، حتى ولو كانت مقارنة لصيغة العقد. ومن الأمثلة على ذلك هذا رجل، أو نعم عندنا صبي، الصبي ما يصح تصرفه، لكن لو بلغ مع التصرف، يعني بلغ هذا الصبي مع التصرف مع البيع مباشرة، يصح ولا يصح؟ ها؟ نقول بأنه يصح. الصبي لا يصح تصرفه، لا يصح بيعه إلا في الأشياء اليسيرة، أو إذا راهق وقارب البلوغ يؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر هل رشد ولم يرشد، مع ذلك لا يصح تصرفه. لكن لو تصرف مع البلوغ يصح ولا يصح؟ نقول بأن هذا يصح. أيضا من الأمثل على ذلك المحجور عليه، المحجور عليه تصرف مع فك الحجر عنه، يعني السفين، السفين محجور عليه، تصرف مع فك الحجر عنه، يقول بأن هذا صحيح. نعم، وعلى هذا فقط. نعم. يعني القاعدة السابقة تقارن الصيغة مع الشرط، هنا تقارن الحكم مع المانع. نعم، تقارن الحكم مع المانع. فالقاعدة هنا مقارنة الحكم للمانع تمنع ثبوته. معنى هذه القاعدة أن مقارنة الحكم للمانع أنها تمنع ثبوته. مقارنة الحكم للمانع نقول بأنها تمنع ثبوته. من أمثلة لذلك إذا قال لزوجته أنت طالق بعد موتي، أنت طالق بعد موتي، هل تطلق زوجته أو لا تطلق؟ نقول بأن زوجته لا تطلق، أن زوجته لا تطلق. لماذا؟ لأن وجود الموت مانع من صحة الطلاق لفوات الأهلية. وأيضا لو قال، نعم لو قال لزوجته أنت طالق مع انقضاء عدتك، أنت طالق مع انقضاء عدتك، نقول بأن الطلاق لا يقع، لأنه إذا انقضت العدة أصبحت أجنبية وفات المحل. إذا انقضت العدة نقول بأنها أصبحت أجنبية وفات المحل. نعم، ومن الأمثلة على ذلك، نعم من الأمثلة على ذلك، قال الزوج لزوجته الأمة، قال الزوج لزوجته الأمة إن ملكتك فأنت طالق، إن ملكتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك ملكها لم تطلق. لأنه إذا ملك الزوج زوجته وش الحكم؟ ينفسخ عقد النكاح كما تقدم لنا. قال إن ملكتك فأنت طالق، فملكها هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول بأنها لا تطلق لوجود المانع، لأنه زال عقد النكاح وأصبحت الآن ملكا، نعم يعني ليست زوجة، نعم يعني ليست زوجة. بسم الله. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 58. هذه القاعدة إذا منع من فعل ثم تلبس فيه وأراد تركه، فهل هذا الترك يعتبر فعلا أو لا يعتبر فعلا؟ هذا معنى القاعدة في الجملة: منع من فعل ثم تلبس فيه فأراد تركه، هل يعتبر الترك فعلا أو ليس فعلا؟ مثال ذلك: رجل غصب أرضا، الغصب ممنوع شرعا، وهو في هذه الأرض تاب إلى الله سبحانه وتعالى، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يخرج من هذه الأرض، فتردده في هذه الأرض للخروج هل يعتبر فعلا أو نقول بأنه لا يعتبر فعلا؟ هذه المسألة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول قال لك: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به. يعني القسم الأول أن يمنع منه وهو متلبس به، أن يمنع منه وهو متلبس به، هذا الحكم الأول أو القسم الأول. القسم الأول أن يمنع منه وهو متلبس به، فهذا نقول بأن تركه ليس فعلا للممنوع، نقول بأن تركه ليس فعلا للممنوع. مثال ذلك: حلف لا يلبس الثوب الفلاني وهو لابس له، فنزعه هل هو فعل للممنوع أو نقول ليس فعلا للممنوع؟ نقول بأنه ليس فعلا للممنوع. فنقول القسم الأول أن يمنع من الفعل وهو متلبس له، فتركه ليس فعلا للممنوع، فإذا حلف لا يركب سيارة زيد وهو راكب لها فنزل منها، فهل يعتبر نزوله فعل الممنوع ويحنث؟ نقول ليس فعل الممنوع. أو نزعه للثوب الذي حلف ألا يلبسه، هل يعتبر فعل الممنوع فيحنث؟ نقول لا، ليس فعل الممنوع. الثاني، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. يعني اختلف أصحابنا في ذلك. نعم. هذا القسم الثاني. نعم. القسم الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويباح له الفعل في وقت معين، يعني الفعل مباح له في وقت معين وممنوع في وقت معين، ففعله في الوقت المباح واستمر حتى طرأ الوقت الممنوع. يعني القسم الثاني أبيح له الفعل في وقت معين ومنع من الفعل في وقت معين، ففعله في الوقت المباح واستمر، يعني استمر حتى جاء الوقت الممنوع ثم تخلص منه. فهل نقول بأنه فعل ممنوع هذا التخلص أو لا؟ مثال ذلك، رجل، الرجل ممنوع أن يجامع زوجته وهي حائض، فشرع في الجماع ثم بعد ذلك حاضت المرأة وهو يجامع فنزع، فهل هذا النزع نقول بأنه وطء في الجماع في الحيض أو لا؟ ومثل ذلك أيضا، الرجل ممنوع أن يجامع زوجته بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائم، فجامع قبل طلوع الفجر واستمر في الجماع إلى أن طلع الفجر ثم بعد ذلك نزع بعد طلوع الفجر، فهل هذا النزع يعتبر جماعا؟ يعني هذا موضع خلاف، المذهب يعتبرونه جماع والصواب أنه ليس جماعا. الثالث، قال المؤلف رحمه الله: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح، أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. الأصل في الفعل أنه مباح، لكن لو فعله سيقع في المحرم، يعني لو فعله يترتب عليه التحريم، فهل يباح هذا الفعل أو لا يباح هذا الفعل؟ مثل لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق، فإذا حصل الوطء سيقع الطلاق. الأصل في الطلاق، الأصل في الوطء أنه حلال، لكن بعد الطلاق الثلاث يكون محرما. فالأصل أن الزوجة الآن حلال يجوز له أن يطأها، لكن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فهل يجوز له أن يطأها؟ فالفعل وإن كان مباحا إلا أنه يترتب عليه التحريم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: فيه خلاف والصواب أنه لا يجوز. نعم، الصواب في هذا أنه لا يجوز. قال لك الأخير: أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا، هذا جائز. أما القسم الأخير، أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته، فنقول بأن هذا الفعل ليس فعلا للمحرم. مثال ذلك: رجل غصب أرضا وهو في أثناء الأرض تاب إلى الله سبحانه وتعالى فأراد أن يخرج من هذه الأرض، فخروجه من هذه الأرض وتردده هل هو فعل للمغصوب؟ نقول ليس فعلا للمغصوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.